الشرع هنا نعم يعترف بهذا الشيء الجزئي من القانون.
مسألة الربا مسألة مهمة جدا ولها تفاصيلها وللحديث تتمة، لكن بعد الفاصل متابعينا الأعزاء كونوا معنا ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل. كان حديثنا حول الربا وما يتعلق بمسألة الربا، وذلك لأهمية هذه المسألة. سؤالي لفضيلة الشيخ طه آزادي، شيخنا، ما هو ملاك ربوية المعاملة؟ يعني تحدثنا كثيرا وسمعنا كثيرا عن مسائل الربا، كيف نميز بأن هذه المعاملة ربوية وهذه المعاملة غير ربوية؟ والشق الآخر من هذا السؤال حتى أكمل سؤالي، هل صحيح أن الربا لا يصدق إلا في القرض؟ يعني تحديدا البعض ممكن يقول بأن الربا فقط في القرض، ليس في المعاملات، فما رأيكم وكيف تجيبون على هذه الأسئلة وهذا السؤال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بشكل عام القاعدة الكلية هي حرمة الربا، والربا يقع في القرض وفي غير القرض، وقد ذكر الفقهاء عدة أجوبة، منها أن الربا قد يكون في البيع كما يمكن أن يكون في القرض. قلنا أن البيع في القرض هو زيادة على القرض الذي أخذ، في البيع، وفي القرض إذا كان بأجل مسمى من دون إضافة ولكن أضيف له وقت. فالربا في القرض يكون باشتراط الزيادة، سواء أكانت عينية أم حكمية. شلون الزيادة العينية وشلون الزيادة الحكمية؟ يعني أنا اليوم أعطيك 100,000 وترجعها 150، خو هذا الزيادة عينية. تارة لا، أعطيك أموال وترجعها لي وأطلب منك عملا معين،
فعل يعني.
فعل مثلا، وأطلب منك مثلا اعتبارا معين، وأطلب منك خدمة معينة في قبال هذه الأموال التي أعطيتك إياها وأنا ناوي لذلك. تارة لا، تارة أنا أعطيك قرضا 1,000,000 مثلا وأنت ترجع لي نفس هذا 1,000,000، ولكن أنت تعتبر هذا العمل خدمة مني لك، فأنت تحب وتود وقلبك يريد أن تخدمني بعمل معين، فتعلم أنني سوف مثلا أنتقل من بيت إلى بيت، فتقول لي يا شيخنا أريد أن أتي وأساعدك، فأقول لك لا، يوجد أخوة، يوجد عمال، يوجد موظفين، فلا تقبل إلا أن تأتي وتعمل بالشكل المجاني. لماذا؟ لأنك تعتبر أن هذا القرض الذي أخذته من دون فائدة هو خدمة،
يعني تطوع.
تطوع
وليس شرط. أحسنت. في
وليس شرطا، هنا لا أشكال فيه، ولكن إن اشترط العمل الإضافي في قبال ماذا؟ في قبال القرض الذي أعطيه، هنا ربا حكمي، ربا إضافي، مما يعد بوجه نفع للمقرض عند العرف، يعني المتعارف بين المجتمع. أنا اليوم عندما أعطيك 1,000,000 وترجع لي 1,000,000 وأطلب منك عملا إضافي أو أطلب منك خدمتان أو أطلب منك وساطة بعمل بوظيفة بشيء. هنا العرف هو يحكم، هذه الزيادة تعتبر ربا.
لا أعطيك إلا بشرط أنك تفعل كذا أو تعمل كذا.
أحسنتم، بإضافة ذلك العمل. وأما الربا في البيع فيكون ببيع جنس بعوض، أبيع شيئا وله عوض لهذا الشيء. ربا البيع كما أسلفنا في بعض الأمور هو إضافة مبالغ، إضافة زيادة إلى أجل زائد عنه، فهنا أيضا يقع الربا.
يعني الآن مثلا إذا شخص باع كيلو قمحا بكيلوين من القمح، هذا يعتبر ربا؟
100%، حرام شرعا،
ضروري أن يكون أصلا المثل يعني المثلية موجودة في البيع.
واحدة من الأمور التي تذكر في الكتب الفقهية هو البيع بالجنس، بوحدة الجنس، وحدة جنس الشيء، مثلا ذهب بذهب، فضة بفضة، الزيادة الجنسية، زيادة الجنس، الجنس والنوع الواحد، هذه الزيادة هي التي تعتبر ماذا؟ تعتبر ربا. يعني خلينا نجيب مثال موضوع الذهب. أنا اليوم ذهبت أريد أن أبدل ذهبا بذهب آخر، ممكن ذلك الذهب وزنه نفس هذا الوزن أو يوجد تفاوت في الوزن، لا يجوز إضافة الذهب على وزن ذهب آخر، وإنما يؤخذ أجرة المصوغ. اليوم التجار الذهب ماذا يعملون؟ لا يضيفون ذهبا على ذهب لأنه نفس الجنس، فيقع في محظور الربا، وإنما يأخذ مبالغا ماليا تسمى ماذا؟ بأجور الصياغة، لأنه إن توحد النوع وقع محظور الربا. ولا فرق، شوف حتى عندنا من بعض العلماء الذين كتبوا في علم القواعد الفقهية يذكرون هذه القاعدة الربوية، فإن شاء الله نخدمكم بآخر هذه النقطة. حتى لو كان المصوغ، إذا كان الذهب خام ومصوغ أيضا ينطبق عليه هذا الحكم، لا فرق بين الذهب المصوغ والذهب الخام.
شكرا لكم شيخنا الفاضل، مسائل مهمة جدا واستفسارات وأسئلة كثيرة أتصور لدى المستمعين. إن شاء الله في حلقات أخرى نتابع مسألة الربا وكل ما يتعلق في بهذا المجال. أشكركم وأشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، لنلتقي في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلسطين اليوم.
الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج حسمها محور المقاومة، لا للهيمنة. ما دلالات حضور المقاومة في غزة في عمليات التبادل ورفض الغطرسة الأمريكية؟ الذي تحمله محاولات واشنطن استبعاد محور المقاومة من الحكومة اللبنانية. المتوقع لتطورات المنطقة على أرضية المحور المقاوم ومواجهة خطط الهيمنة. حسمها محور المقاومة لا للهيمنة، محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم أحبتنا في كل مكان. فيما تتواصل حملات الازدراء على مستوى الإدارة الأمريكية في ظل الرئاسة الجديدة والتي تهدف في مجملها بسط الهيمنة في غير مكان على امتداد العالم، كان للبنان المقاوم نصيبا من هذه الحملات بما أكدت غزة اليوم التي استهدفها دونالد ترامب التلويح بورقة التهجير لأهلها. أكدت مقاومتها أنها صاحبة القرار والخيار على الأرض من خلال عملية تبادل الأسرى التي نفذتها اليوم في المحافظة الوسطى. في المشهد اللبناني مستمعين الأكارم، من دون مقدمات ولا مراعاة للغة الدبلوماسية ولا حتى للمنبر اللبناني الرئاسي السيادي، قررت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتيغاس أنه ممنوع على أحد أكبر المكونات السياسية حزب الله أن يشارك في الحكومة. ولم تنسى أورتيغاس من شكرها الكيان الصهيوني على ضربة المقاومة وهزيمة إياها وفق زعمها. فيما أكدت قوى المقاومة في لبنان موقفها من الغطرسة الأمريكية التي مارستها نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط خلال زيارتها للبنان، أكدت المقاومة الفلسطينية في غزة وجودها على الأرض قرارا وخيارا واضعة بذلك حدا لمحاولات الغطرسة والهيمنة الأمريكية من خلال عملية تبادل الأسرى ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة ثباتها على الأرض مع حاضنتها الشعبية. عن عملية التبادل التي شهدتها المحافظة الوسطى في قطاع غزة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
هذه المرة كان هناك اختلاف كبير في تفاصيل عملية التبادل. أولا في دير البلح وسط قطاع غزة، هذه المدينة التي ظلت إلى حد ما غير مدمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ثالثا عملية التسليم هذه المرة جرت في مكان واحد وليس كما جرى في المرات السابقة، الثلاثة أسرى كانوا في مكان واحد على منصة ووجهوا كلمة لأول مرة توجه للجمهور الإسرائيلي والجمهور الفلسطيني في وقت واحد. طالبوا إسرائيل الاستمرار في المرحلة الثانية من صفقة التبادل و عدم التوقف حتى تحرير كافة الأسرى الموجودين في قطاع غزة وأيضا الأسرى الفلسطينيين بطبيعة الحال. أيضا كان حثيا على الأسرى ظروف إنسانية ربما صعبة كما يعيشها الشعب الفلسطيني من حيث القصف المستمر والذي كاد يؤدي بحياتهم أكثر من مرة. الأسرى الإسرائيليون استقلوا سيارات الصليب الأحمر توجهوا إلى داخل فلسطين المحتلة عام 48، والآن الأنظار تتجه إلى جبهة الاحتلال الإسرائيلي حيث من المقرر الإفراج عن 183 أسير فلسطيني. الأغلبية ستصل إلى قطاع غزة، 111 من الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر من المدارس ومن المشافي ومن الشوارع وليس لهم علاقة بالقتال الذي جرى يوم 7 أكتوبر، بالإضافة إلى 72 أسير محكومين ما بين السجن المؤبد مدى الحياة والأحكام العالية، سيطلق سراحهم 42 إلى الضفة الغربية و7 إبعاد إلى خارج الأراضي الفلسطينية والبقية إلى قطاع غزة. من المتوقع أن تجري عملية إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في ساعات المساء كالمعتاد، سيصلوا إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس حيث تجرى لهم الفحوصات الطبية. معظمهم يخرج من السجن وقد نقص وزنه بشكل كبير وكانوا قد تعرضوا في مجملهم للتعذيب من قبل الجيش الاحتلال والضرب حتى الساعة الأخيرة من الإفراج، لكن هذا لا ينقص إطلاقا من فرحة الفلسطينيين الذين سيخرجون لاستقبال هؤلاء الأسرى بفرحة كبيرة.
نشكر الزميل سعيد بوريني على التقرير والصورة الصوتية التي استمعنا إليها مستمعينا الأكارم من عملية تبادل الأسرى والدفعة الخامسة من هذه المرحلة لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن إبراهيم معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام وعلى كل المستمعين.
الله يرعاكم ويحفظكم إن شاء الله دائما وأبدا. ونبدأ من غزة دكتور. اليوم غزة كانت على موعد مع عملية تبادل الأسرى ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، وكنا نشاهد طبعا المشاهد التي تبث عبر الفضائيات. بالطبع عملية التبادل تمت وسط حضور لرجال المقاومة في المنطقة الوسطى في دير البلح بالتحديد. ما الذي تجسده هذه العملية التبادل حقيقة اليوم وحضور رجال المقاومة على الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمجاهدين في غزة، هم فعلا اليوم سطروا نموذجا غير مألوف وغير متوقع من المقاومة، من الإرادة الشعبية، من العنصر العسكري والنفسي والمعنوي في المواجهة ضد العدو الأمريكي بداية وضد العدو الصهيوني، الأداة بيد الأمريكيين. اليوم المقاومة الفلسطينية تثبت بأنها تحت النار وبأنها هي من تملك زمام المبادرة. يعني رغم كل الهجمة الصهيونية، رغم كل الهجمة الغربية، رغم كل الهجمة الأمريكية والعربية، هي ما تزال تمسك بالميدان، ولاسيما باللافتة وبالعبارة الكبرى التي تقف اليوم في وجه ترامب: نحن اليوم التالي. يعني هذه العبارة اليوم تتحدى ترامب بعنجهيته، بجنون عظمته. هذه العبارة اليوم تشكل مرحلة قادمة من الصراع ضد العدو الأمريكي، تبدأ بمرحلة الصمود، تبدأ بمرحلة الإعداد النفسي والمعنوي للشعب الفلسطيني. هذه الكلمة اليوم هي انطلاقة جديدة من إعزاز الأرض، من إعادة الثقة بالنفس، من المقاومة الحيوية، المقاومة الشعبية بداية والمقاومة العسكرية، لما ينتظر منطقة غرب آسيا، كل غرب آسيا، من تصريحات عنجهية واستكبارية من الرئيس الأمريكي. يعني اليوم غزة بإطلاق سراح الأسرى الصهاينة لديها، هي تقول بأنني ما زلت موجودة، بأنني ما زلت حاضرة في الميدان، بأنني ما زلت أنا الذي أرسم النهج الفلسطيني الحقيقي. وهذا ما نتوقعه نحن من كل الشعب الفلسطيني. يعني رغم ما جرى على الشعب الفلسطيني، ما زالت المقاومة واقفة صامدة عزيزة مقتدرة. أيضا رغم ما قاله ترامب بعن جهيته وتكبره واستبداده بأنه هو من سيسيطر على غزة، اليوم المقاومة الفلسطينية لم تضعف، لم تشعر بأي وهن، لم تشعر بأي ضعف أمام هذه التحديات. يعني كنا نسمع التحديات من نتنياهو، اليوم نسمعها من ترامب مباشرة. كل ذلك لم ولن يثني الشعب الفلسطيني ولا المقاومة الفلسطينية.
دكتور، يبدو أن واشنطن ماضية في سياسة الهيمنة على مستوى المنطقة، يعني هذا ما حملته زيارة نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتيغاس، يعني والتي لوحت من خلالها استبعاد حزب الله من التشكيلة الحكومية، وهي مبدية شكرها للكيان كيان الاحتلال على استهدافه المقاومة وتحجيمها حسب زعمها. ماذا عن المشهد اللبناني اليوم وما حملته زيارة نائب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط؟
نحن في لبنان بيئة المقاومة والمقاومة وحزب الله وكل الشعب الجنوبي والشعب البقاعي الذي عانى الأمرين الاحتلال. نحن منذ اللحظة الأولى ندرك تماما كما قال الإمام الخميني المقدس بأن أمريكا هي الشيطان الأكبر، ولو قالت أمريكا لا إله إلا الله لما صدقناها. اليوم يتأكد كل كلام الإمام الخميني المقدس، وتتأكد رؤية حزب الله، وتتأكد رؤية هذا الشعب المقاوم بأن العدو الأكبر لهذه الأمة، كل الأمة وليس فقط في لبنان، هي الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الاستبداد الأمريكي دخل إلى الميدان السياسي بشكل فج وجلف وصلف. هذا الاستبداد هو يظنون بأنهم منتصرون في الميدان. نعم. بأنهم منتصرون في الميدان هم يكملون الحرب العسكرية ولكن بالمبادئ أو بالكلمات أو المواقف السياسية من القصر الجمهوري. لذلك هذه يعني هذه المسألة يلزمها التفصيل أكثر من نقطة أو نقطتين. بداية هذا المشهد في القصر الرئاسي نحن قلنا ونقول بأننا نخاف من أن يكون تعيين رئيس الجمهورية دوافعه مشاريع قد تكون مخبأة حتى اليوم ولكن بدأت تتكشف يوما بعد يوم. هذه المشاريع تفتح اليوم الكلمات الأمريكية السياسة الأمريكية بشكل فج وصلف. يعني من على منبر رئاسة الجمهورية هي تعترف بأنها الأداة الأولى أو المخطط الأول للحرب على لبنان، بأنها هي تقول تشكر العدو الصهيوني وهذا الشكر منبعه هي وحدة الرؤية ووحدة القيادة لهذا الحرب. هي أيضا تطلب بإخراج حزب الله من الحكومة اللبنانية. هذا الطلب هذا انتهاك للسيادة بشكل كامل. أما أن يكون من على منبر رئاسة الجمهورية فهذا خرق لسيادة رئاسة الجمهورية بالتحديد، لخرق لقوانين أو لسيادة أو لمكانة القصر الجمهوري بما يمثله من معان سياسية معنويات من مقام رفيع لأي دولة على الإطلاق. يعني كل الدول لديها مقام رئاسة الجمهورية هو خط أحمر. هذه السياسة الرعناء من هذه الحقيرة الممثلة للحقير ترامب هي تخرق كل القوانين الدبلوماسية وكل الأعراف السياسية من على منبر الرئاسة الأولى في لبنان. نحن نطالب رئيس الجمهورية ونطالب كل مسؤولي الدولة لا سيما من يدعون بأنهم سياديين في هذا البلد، نقول لكم نحن ندرك تماما حجم الصلف والجلف الأمريكي ولا نستغربه يعني، ولكن أنتم أيها السياديون ما موقفكم من خرق رئاسة الجمهورية ومكانة رئاسة الجمهورية؟
يعني هل من رابط دكتور
ما تضعه في إصبعها، لحظة لو سمعت، ما تضعه في إصبعها الخاتم الصهيوني وهذا بشكل متعمد، هذا بشكل متعمد ليس صدفة، ولن يكون هناك أقاويل أو تأويلات خارج أنها هي الشيطان الأكبر التي تقود حربا على لبنان. نحن نطالب رئاسة الجمهورية بأن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية هذا ليس بيانا ليعيد الكرامة، هذا بيان أقل ما يقال فيه بأنه تزلف. من يقول بأن بعض مواقف هذه المبعوثة الصهيونية الأمريكية لا يوافق عليها، فكيف بالحال وهو يسلم عليها يدا بيد وهي تنتعل؟ عادة النعل يكون في الأقدام ولكن هي تنتعل في إصبعها الخاتم الصهيوني. هو يشير بأن هذه المصافحة هي اعتراف كامل لما تقوله هذه المبعوثة الصهيونية. نحن اليوم نطالب رئاسة الجمهورية قبل أن نطالب الأمريكان. نحن ندرك تماما أننا نفخر بأننا أعداء هذا الشيطان الأكبر، هذا بكل وضوح. لدى الفخر، لنا الشرف، لنا العزة أن نكون نحن المستهدفين من هذا العدو الأمريكي. هذا يزيدنا عزة. أما أن يكون رئيس الجمهورية بهذه المنزلة، نحن نريد منه موقفا حاسما حازما.
نعم.
فكيف برئيس الجمهورية الذي لم يستطع حماية قصره وسيادة قصره، كيف عليه أن يحمي لبنان وشعب لبنان؟
نعم.
هذا سؤال كبير برسم رئيس الجمهورية.
نعم دكتور، وهل من رابط بين ما حملته أورتغاس على مستوى الساحة اللبنانية وبين ما طرحه ترامب على مستوى الساحة الفلسطينية غزة بالتحديد؟
بطبيعة الحال، يعني وصول هذه المبعوثة إلى لبنان رفقها اعتداءات من مسلحي الجولاني في شرق لبنان. أيضا هي ترافقت مع تصريحات ترامب حول غزة، هي ترافقت بتسيير وتسيير الدبلوماسية الأمريكية الجديدة بقدم كل المنطقة. وبالمناسبة يعني ترامب اليوم ما عاد يركز على منطقة دون أخرى، هو هذا الجشع، هو هذا المستبد يريد أن يسيطر على كل العالم. نحن نقول هذا المستبد لن يطول مقامه كثيرا، لأنها سنة إلهية، من يعلو في الأرض ويستبد في الأرض ستكون نهايته وشيكة. العلو والكبرة والعظمة لله وحده دون أي شريك آخر. هو يضع نفسه في مقام الألوهية، وهذا حاشا لله أن يترك عبدا من الأرض أن يصل إلى هذا المقام الاستبدادي. هو يستبد على كل العالم، على القارة الأوروبية بداية، وعلى القارة الأمريكية، وعلى حتى على اليابان، وحتى على أوكرانيا، حتى كل المناطق، كل العالم. هذا المستبد، هذه الوقحة في لبنان تعمل الآن برسم وبداية تسيير العمل الدبلوماسي السياسي الاستحلال الاستعماري الاحتلالي الأمريكي للمنطقة. بطبيعة الحال هي الآن تفرض شروط، هي تضع شروط على لبنان. لم تكن زيارتها هي زيارة.
نعم. طيب، على ما يبدو فقدنا اتصالنا حقيقة بضيفنا الكريم الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من لبنان. أشكره جزيل الشكر. كان بودي أتساءل عن التطورات على مستوى المنطقة للحظات لأرى، طبعا لأكون معكم دكتور. حياك الله دكتور. حياك الله دكتور. فقط أتساءل بالسؤال الأخير عذرا طبعا، وأتمنى باختصار، التطورات على مستوى المنطقة تأتي في ظل الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. ما التوقعات لما كانت محور المقاومة في ظل هذه الذكرى وما تطرحه الإدارة الأمريكية اليوم؟
أولا نبارك للشعب الإيراني، للشعب المسلم، لكل الأمة الإسلامية، لكل الأمة العربية هذا الانتصار. اليوم الجمهورية الإسلامية أمام وضع حرج صعب. باتت اليوم هي الدولة الوحيدة إضافة إلى اليمن هاتان الدولتان اللتان تواجهان مباشرة العدو الأمريكي. أمامها استحقاقات كبرى. كان سماحة ولي الأمر القائد السيد الخامنائي بالأمس رفض أي مسألة حوار مع العدو الأمريكي لأنها لا تفي بالتزاماتها. وكانت للجمهورية الإسلامية مسبقاً تجارب أكثر من مرة تصل في نهايتها إلى النكث الأمريكي بالوعود والعهود. لذلك ترامب أيضا هدد الجمهورية الإسلامية، هدد كل المنطقة. اليوم الجمهورية الإسلامية فعلا أمام مرحلة لا تحسد عليها، يلزمها مزيد من الصبر، مزيد من البصيرة، مزيد من التأني، مزيد من التروي، لأن هي الدولة الأولى التي تدافع عن هذه الأمة الإسلامية. يعني ترامب لن يترك مجالا للجمهورية الإسلامية أو لأي دولة تدافع عن المستضعفين في العالم. نحن نقف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في كل مواقفها، لا سيما ما أشار إليه سماحة الإمام القائد.
حياكم الله دكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان. شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
الأعوام والآلام بانتدمانا، الأرض لا تنسى.
أحييكم أحبتنا في كل مكان مرة أخرى أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في سياق أخبارنا وتقاريرنا عن فلسطين أحبتنا الأكارم نبدأ من واقع قطاع غزة، حيث أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن الاحتلال الصهيوني لا يترك فرصة للتنصل من التزاماته بتنفيذ اتفاق وقف العدوان بشكل عام وخصوصا في الشق الإنساني، مشيرا إلى أن هذه المماطلة تؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كارثي في القطاع.
حجم المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا تزال بعيدة كل البعد عن الحد الأدنى المطلوب والمنصوص عليه في الاتفاق، حيث لم يتجاوز عدد الشاحنات التي دخلت على مدار 20 يوم نحو 8500 شاحنة من أصل 12000 شاحنة كان يفترض بها أن تدخل. والحال في شمال قطاع غزة الذي كان يفترض أن يدخله خلال 20 يوم 6000 شاحنة، في حين لم يدخله فعليا سوى 2916 شاحنة، ولم يدخل حتى اللحظة أي بيت متنقل، ما يعني أن مئات الآلاف من المواطنين النازحين سيواجهون فصل الشتاء القاسي دون مأوى مناسب، رغم النص بشكل واضح على إدخال 50 شاحنة وقود يوميا لتشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية وتشغيل قطاع النقل، لكن ما وصل فعليا لم يتجاوز 15 شاحنة يوميا.
وفي الضفة الغربية المحتلة مستمعينا الأفاضل تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال التصدي للعدوان على مناطق ومخيمات مختلفة فجر اليوم السبت. أعلنت كتائب القسام كتيبة طول كارم أن تشكيلاتها القتالية استهدفت برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير قوة للاحتلال في الحي الجنوبي. بدورها أكدت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية في كمين محكم داخل الحي الجنوبي في طول كرم. واستهدفت كتائب شهداء الأقصى قوة راجلة للاحتلال كانت بالقرب من معبر طول كرم بصليات مكثفة من الرصاص ومحققين إصابات مباشرة، كما واستهدفت قوات الاحتلال في شارع نابلس المدخل الشرقي لمدينة طول كرم بصليات مكثفة من الرصاص. ولقد صعدت قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة المحتلة عبر سلسلة من الاعتداءات التي شملت دهم منازلهم وسرقة محتوياتها وتخريبها وتفجير وتدمير عدد منها، إلى جانب التضييق على حركة التنقل في الوقت الذي تستولي فيه على مباني تجارية وسكنية وتحولها إلى ثكنات عسكرية ومواقع لقناصتها. في هذا السياق اقتحمت قوات الاحتلال مجددا المنطقة الشرقية لنابلس، كما اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين وداهمت منازل الأهالي في حارة الشراقة في مدينة طول كرم. هذا واستشهد الطفل صدام رجب من طول كرم متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مخيم طول كرم، حيث تم استهدافه من قبل الاحتلال أمام منزله قبل 10 أيام في مشهد قاس للحظة إصابته. وفي سياق هذه التقارير أحبتنا الأكارم والأخبار تتواصل حول العالم ردود الفعل المنددة بخطة ترامب لغزة والمحذرة طبعا من عواقبها. الزميل المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة رايا فرحات نستمع إليها.
اتسعت موجة الانتقادات وحملات التنديد الدولية بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السيطرة الأمريكية على قطاع غزة بعد ترحيل سكانه، وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. كلام ترامب استدعى تحذيرا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أي محاولة لإجراء تطهير عرقي في غزة، واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي أن ما يقترحه ترامب محض هراء.
President Trump, oh, where to start?
الرئيس ترامب من أين نبدأ؟ باختصار إن ما يقترحه هو هراء. إنه يحرض على ارتكاب التهجير القسري وهو جريمة دولية وفي سياق الإبادة الجماعية. أعني أنه سيعزز التواطؤ في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على مدى الأشهر 15 الماضية وما قبلها، وما قاله ترامب غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضرورة تمكين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وإعادة البناء في غزة، فيما رأى الرئيس البرازيلي أن اقتراح نظيره الأمريكي يصعب فهمه. أضاف إن الذين يجب أن يهتموا بمصير غزة هم الفلسطينيون الذين يحتاجون إلى تعويضهم عن كل ما دمر حتى يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم والعيش بكرامة واحترام. وأعلنت الخارجية الصينية رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي، وقال المتحدث باسمها إن بلاده تؤكد دعمها حق الفلسطينيين في حكم غزة بعد الحرب ومعارضة التهجير القسري لسكان القطاع. أما جامعة الدول العربية فنددت بمقترح الرئيس الأمريكي، معتبرة هذه الفكرة المخالفة للقانون الدولي بمثابة وصفة لانعدام الاستقرار.
نشكر جزيل الشكر الزميلة رايا فرحات على تقريرها مستمعينا الأكارم. رغم موجة الترحيب الصهيونية الواسعة بخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، إلا أن أصوات ترتفع داخل الكيان محذرة من هذه الخطة الغير واقعية. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
أجواء مختلطة من الحماسة والحذر تسيطر على الأوساط الصهيونية في مقاربة مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. فعلى الرغم من الإشادة الكبيرة التي أطلقها العديد من المسؤولين الصهاينة بهذه الخطوة، إلا أن الكثير من المعلقين والخبراء اعتبروا أنها خطوة غير واقعية ويصعب تنفيذها إلا إذا كان ترامب قدم المقترح كمناورة للتفاوض حول حلول أخرى تتعلق بقطاع غزة في اليوم التالي للحرب وبخطة ترامب للتطبيع في المنطقة.
أنا أنظر إلى خطة ترامب بإيجابية كبيرة، لأننا نرى فيها التزاما هائلا ومطلقا من جانبه حيال استعادة كل المختطفين وأن لا تبقى حماس في غزة، وهذا يبدو تدويرا للزوايا، وترامب يعرف كيف يفعل ذلك.
من الواضح أن لدى ترامب خطة كبيرة يستخدمها فيما بعد، وهذا يعيدنا إلى قضية المختطفين وماذا يمكن لإسرائيل أن تقدمه مقابل تدمير حماس. فترامب لا يريد للحرب أن تستمر، وفي الموضوع الإيراني لا أرى أنه سار مع نتنياهو فيما يريد، وفي موضوع المختطفين من الجميل أن نكمل المرحلة الأولى. وباختصار ما زلنا مع المشاكل نفسها تقريبا، وخطة جديدة هي الآن أحلام وتمنيات وليست واقعية.
المعلقون الصهاينة ركزوا على تداعيات خطة ترامب ضد الفلسطينيين وأثرها على الواقع العربي والدولي في ظل الرفض المطلق لهذه الخطة وما يمكن أن يتركه هذا الرفض على نجاحها.
لا يوجد أحد في العالم العربي يمكن أن يقبل بهذا الأمر. ربما تكون هناك أمور تجري من خلف الستار، ولكن لا يستطيع أحد القبول علنا بهذا الأمر، لأنه من يفعل ذلك سيعتبر الخائن الأكبر، وهذا الأمر يمثل تكرارا للنكبة، وسيعتبر تعاونا مع التهجير والإجلاء للفلسطينيين بعد 76 عاما.
ردود الفعل في العالم حصلت لأن ترامب صعد درجة في فكرة تهجير الفلسطينيين التي طرحها بعد أسبوع على دخوله إلى البيت الأبيض، حيث قال إن أمريكا ستسيطر على غزة ويدخل أمريكا إلى غزة، وهذا يعني أنه لم يعد للقانون الدولي وحقوق الإنسان أي معنى في عهد دونالد ترامب.
أعلام العدو قال من جهة أخرى إن خطة ترامب مثلت هدية سياسية لنتنياهو على المستوى الداخلي الصهيوني في ظل المؤشرات حول احتمال عودة زعيم حزب القوة اليهودية إتمار بن غفير إلى حكومته بعد خطة ترامب.
نشكر جزيل الشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. من بنات أفكار صهره جاريد كوشنر أخرج الرئيس الأمريكي مستمعين الكرام خطته لتهجير أهالي غزة وتحويلها إلى أرض تديرها واشنطن لأهداف مرتبطة بمشاريعه الاقتصادية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة ماجدة مشلاوي.
Good evening, ladies and gentlemen.
الزمان آذار عام 2024. المكان جامعة هارفارد الأمريكية. والمتحدث جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ممتلكات الواجهة البحرية لغزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة. الوضع مؤسف إلى حد ما هناك، ولكن أعتقد من وجهة نظر إسرائيل أنني قد أبذل قصارى جهدي لنقل الناس من القطاع وتنظيفه.
حين اعتقد البعض أن حرب الإبادة الصهيونية انتهت في غزة بعصا سحرية أمريكية، تبنى ترامب أفكار مستشاره السابق وقدم خطة تهجير الغزيين هدية لبنيامين نتنياهو على طبق من ذهب.
أعتقد بأن هناك أرجحية كبيرة بأن كوشنر له دور كبير فيما قاله ترامب، وبأن المشروع ربما يعود إلى أفكار تقدم بها كوشنر. ويجب الإشارة أيضا هنا إلى أن كوشنر هو صديق عائلي، يعني عائلة كوشنر هي صديقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكل الاقتراحات والمشاريع التي يتقدم بها كوشنر دائما ما تنسجم مع مواقف نتنياهو. يعني مثلا موضوع التطبيع مع الدول العربية، هذا لطالما كان نتنياهو يريد أن يحصل على مثل هذه الجوائز التي تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.
باعتراضات واسعة قوبلت خطة ترامب، فهل تشكل هذه الاعتراضات عقبة حقيقية أمامها، أم أن الرئيس الأمريكي سيأخذ بالسلم مع عجز نتنياهو عن أخذه بالحرب؟
الأردن ومصر، وهي دول قال ترامب أنه يريد منها أن تستوعب أعداد من الفلسطينيين، ترفض هذا المطلب. ولكن حتى وأن وافقت هذه الدول، هناك مسائل أخرى، مثلا موضوع التطبيع مع السعودية، يقال بأن هذا من أهم ملفات ترامب. إذا ما كان ترامب بالفعل يريد أن يمضي نحو التطبيع الإسرائيلي السعودي، لا أعتقد بأن مثل هذه المشاريع تخدم هذا الهدف. علينا أن ننتظر، ولكن لا يمكن أن نستبعد بالكامل أو أن نفترض بأن ما قاله كان مجرد كلام من دون أن يكون هناك استعداد للتنفيذ.
لا يخفي ترامب وقبله كوشنير الخلفية الاستثمارية لخطة تحويل قطاع غزة إلى محمية أمريكية، فهل تدخل هذه الخطة في إطار الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا مرورا بالخليج وكيان الاحتلال، وذلك في مواجهة طرق الحرير الصينية؟
شكرا للزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها. مستمعينا الأكارم، ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمعينا الكرام أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب بغزة. مع الزميلة ديما المصري نستمع إلى التقرير التالي.
هدايا بالجملة يقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحليفه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وعلى طبق من فضة قدم ترامب لنتنياهو صك براءة من كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها على مدى 15 شهرا في قطاع غزة، متجاوزا قرار المحكمة الجنائية الدولية بوجوب اعتقال نتنياهو، بل إن ترامب ذهب أبعد من ذلك مع توقيع أمر تنفيذي لفرض عقوبات على المحكمة لإصدارها أوامر باعتقال نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالنت. ترامب اتهم المحكمة الجنائية الدولية بالانخراط فيما أسماها أعمالا غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة وسلوكا خبيثا يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية. ورأى ترامب أن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، كما أنها تتوقع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات في إشارة إلى الدول الأوروبية. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية عبر حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، وأعلن كذلك حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية وفق تعبيره. ويبدو أن موضوع المحكمة الجنائية الدولية احتل حيزا مهما من البحث خلال لقاء نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، بعد أن اضطرت طائرة رئيس الوزراء الصهيوني المتوجهة إلى الولايات المتحدة إلى تغيير مسارها تجنبا للاعتقال. سبق ذلك توقيع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من عدد من هيئات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان، كما مدد ترامب تعليق أي تمويل أمريكي لوكالة الأونروا، وأعلن نيته إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومراجعة المشاركة الأمريكية في منظمة اليونسكو للتربية والتعليم.
نشكر جزيل الشكر الزميلة ديما المصري على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، في لبنان هدانا حزب الله دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة إلى خارج فلسطين. إلى الزميل الميسر بيومي والتقرير التالي.
دان حزب الله الدعوة المارقة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضية بتهجير أهلنا في قطاع غزة إلى خارج فلسطين، وأكد أنها ليست إلا تعبيرا جليا وترجمة للفكر العنصري الإلغائي الفاشي الذي يهدد الإنسانية جمعاء في صميم قيامها وعلى رأسها حق الشعوب في أوطانها وأراضيها. وشدد حزب الله على أن من لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه في السلم، وتحت شعارات خبيثة حمقاء تريد أن تستغبي شعوب العالم بادعاء حرصها على أن ينعم أهل غزة بحياة أفضل خارجها. وأكد حزب الله أن هذا المشروع الخطير الذي هو عكس المنطق والطبيعة، وبقدر ما هو مدان ومرفوض بقدر ما يؤشر إلى طبيعة التآمر وحجمه على الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة. وجدد حزب الله إيمانه المطلق بأن من أحبط حرب الإبادة سيحبط حرب الاقتلاع العنصرية، وسيدرك ترامب ومن معه أن هذه الأرض المقدسة لا يمكن أن تخضع لإملاءات الجنون الأمريكي، وأن كل المخلصين في عالمنا العربي والإسلامي وفي كل العالم سيقفون صفا واحدا لإعلاء الصوت وإحباط المؤامرة الدنيئة، ولن يسمحوا تحت أي ظرف بأن يصبح مصير الشعب الفلسطيني تحت رحمة الهوس الصهيوني الأمريكي في الاستيلاء على البلاد واستعباد الشعوب وتقرير مصيرها. ودعا حزب الله الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية لمواجهة هذا المشروع الاحتلالي، محذرا من أن أي تهاون في المواجهة سيمهد الطريق لعملية طرد منظمة لكل أهالي الضفة الغربية ولاحقا لكل الشعب الفلسطيني. وختم حزب الله بيانه بالتأكيد على أن هذا الاعتداء الجديد على فلسطين وأهلها سيكتب له الفشل التام، وسيثبت الشعب الفلسطيني ومعه كل الشرفاء أنهم باقون في أرضهم، وأن ترامب وكل جبروته وتآمره لن يسقط الإرادة الفلسطينية، بل مشروعه سيسقط، وستبقى غزة لأهلها وفلسطين لأهلها، وسيبقى هذا الشعب عنوان فلسطين العزة والقوة والحفاظ على الأرض وقدوة لكل شعوب العالم في النضال من أجل الحق والمقدسات.
حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الزعم أقبل والردى، فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدى مع صيحة الفجر. الزعم أقبل والردى، فالطيف قد لبى الندى، وعذاب ربك قد بدى مع صيحة الفجر.
جراحنا الله أكبر هادفة.
يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر. يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر. على انتماء القدس لا مساومة حيارنا الجهاد والمقاومة. على انتماء القدس لا مساومة حيارنا الجهاد والمقاومة. نتبع منها التربة مثقالا بدم نصون بالأحداق أقصاها الأشم. نتبع منها التربة مثقالا بدم نصون بالأحداق أقصاها الأشم. أجسادنا أبواب طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هادفة. أجسادنا عبوات طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هادفة. يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر. يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر. جراحنا نطي سلاحنا الإيمان بالله العظيم. مجاهدون في جراحنا نطي سلاحنا الإيمان بالله العظيم. وزادنا التقوى بها نقوى على تزاحم الآلام في درب العلا. وزادنا التقوى بها نقوى على تزاحم الآلام في درب العلا. أجسادنا أبواب طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هادفة. أجسادنا عبوات طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هادفة. يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر. يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر. مجاهدون في سبيل الله نمضي مقاومون عن حمى أرض وعرض. مجاهدون في سبيل الله نمضي مقاومون عن حمى أرض وعرض. أجسادنا عبوات طهر ناسفة وجراحنا الله أكبر هادفة. أجسادنا عبوات طهر ناسفة جراحنا الله أكبر هادفة. يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر. يا أرض نصبري جئناك فابشري لنا لنا العلا والموت للمستعمر والموت للمستعمر.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعينا الأكرم، في الحلقة الماضية من هذا البرنامج تحدثنا بدور المسلمين في علم اللغة، وذكرنا أن من الإنجازات القيمة لعلماء اللغة من المسلمين كتابة وتأليف المعاجم اللغوية. ومن علماء اللغة الذين ذاع صيتهم في هذا المجال أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الفيروز آبادي، نسبة إلى فيروز آباد في إيران. وكان الفيروز آبادي لغويا وأديبا ومفكرا وفقهيا بارزا. وولد الفيروز أبادي في مدينة كازرون في محافظة فارس التي تقع إلى الجنوب من مدينة شيراز الشهيرة. ولما بلغ هذا العالم 18 توجه إلى شيراز وبدأ دراسة المعارف فيها على أيدي أساتذتها المعروفين في ذلك العصر.
ويذكر أن التاريخ حضرات المستمعين أن الفيروز أبادي جاب الآفاق وتجول في البلدان، فزار العراق ومصر والشام واليمن والحجاز والهند. وترك الفيروز أبادي من ورائه تراثا ثرا، أهمه موسوعته الشهيرة قاموس اللغة. ومن الجدير أن نذكر هنا أن الكثير من المستشرقين قد اعتمدوا قاموس اللغة الفيروز أبادي أساسا في تأليف معاجمهم ومؤلفاتهم اللغوية. واشتهر قاموس اللغة للفيروز أبادي على مر العصور، حتى أن كلمة القاموس صارت اليوم اسما مختصا بكتب اللغة في لغة العرب.
مستمعين الأكارم، وعلاوة على كتب المعاجم، اهتم المسلمون بقواعد اللغة العربية وألفوا فيها العديد لا بل الكثير من الكتب. وبدأت الكتابات الخاصة بقواعد اللغة العربية على يد العالم المشهور سيبويه، وهو أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر. وسيبويه من أصل إيرانيين ومن بلاد فارس، وقد توجه إلى البصرة فتتلمذ على يد علماء اللغة فيها. ووضع سيبويه مؤلفه الكتاب الذي اشتهر إلى حد كبير حتى عرف مجازا بقرآن النحو. وقسم سيبويه الكلمات في هذا الكتاب إلى 3: اسم وفعل وحرف، وضرب لكل منها مثلا. وإضافة إلى هذا أشار سيبويه إلى حركات الحروف مثل الضمة والفتحة والكسرة والتنوين التي تتخذ أماكنها فوق الكلمات وحسب المواقع الإعرابية.
حضرات المستمعين، إن علماء اللغة المسلمين اهتموا بدراسة قواعد اللغة الفارسية، ومن أولئك العلماء شمس قيس الرازي، وكان أديبا وناقدا عاش في القرن 7 للهجرة. وكان الرازي هذا من أهالي بلاد الري، وعاش مدة من الزمن في بلاد خوارزم وخراسان وما وراء النهر. وكان شمس قيس الرازي من الباحثين الأدبيين، وقلما وجد نظيره في الأدب الفارسي. وعرض اللغوي الإيراني شمس قيس الرازي قواعد اللغة الفارسية في كتابه الموسوم المعجم في معايير أشعار العجم. وتبدو قيمة هذا المعجم في احتوائه على الأصيل والقديم من كلمات اللغة الفارسية. ومن الضروري أن نذكر أن مؤلف الرازي هذا أصبح منارا يهتدي به علماء اللغة الفارسية الذين جاءوا من بعده. لا زال برنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم عبر أمواج إذاعة طهران العربية، وندعوكم لمتابعة ما بقي منه، ولكن بعد فاصل قصير.
أيها الأخوة والأخوات، من بين علماء المسلمين والذي تبحر في اللغة الفارسية ابن مهنا. وكان ابن مهنا يعيش في القرن 8 للهجرة وفي عهد الحاكم المغولي تيمورلنج. ولابن مهنا مؤلفات عديدة في قواعد اللغة الفارسية: حلية الإنسان وحلية اللسان، من بين مؤلفات اللغوي الإيراني ابن مهنا. وفي مقدمة هذا الكتاب كتب ابن مهنا يقول: لما رأيت حاجة الناس تعلم قواعد اللغة الفارسية للاستفادة منها في الأسفار ولدرء ما يطرأ عليهم من أضرار، أقدمت على تأليف هذا الكتاب. ويرى علماء اللغة الفارسية ومؤرخوها أن كتاب ابن مهنة هذا هو أول كتاب تخصصي في قواعد اللغة الفارسية. هذا وخصص ابن مهنة جانبا من كتابه حلية الإنسان وحلية اللسان إلى ذكر قواعد اللغة التركية التي أقبل عليها في ذلك الوقت.
وقسم ابن مهنة الجزء الخاص باللغة التركية من كتابه إلى قسمين. في القسم الأول شرح حروف اللغة التركية بأسلوب سهل ويسير، وفي القسم الثاني تحدث حول خصائص اللغة التركية وكيفية صياغة الجمل فيها. وأوجد أو لنقل عقد اللغوي ابن مهنة مقارنة في كتابه